أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني والفتوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ، حضرتك أنا بعاني من موضوع الوسواس القهري، وخاصة في موضوع الطلاق وكده، ورحت الدكتور نفساني اتعالجت وخدت علاج. طبعا حضرتك عندي بعض الإلتهابات في الكلام، معظم الوقت بقول يمكن مراتي وحاسه بطاقه على طول، طيب مش عارف ايه. فاحيانا بحس ان انا بيني وبين نفسي يعني بتكلم كلام كده بيني وبين نفسي، معرفش هل فعلا قلت لفظ الطلاق ولا ما قلتش، فبعيش بعدها على طول في نكد وفكر. فحضرتك الله يبارك فيك، انا بعيش كلها في شك، هل فعلا انا طقت الطلاق ولا ما طقتش، مع ان اصلا مفيش سبب اصلا يتبع ان انا ممكن اقول طلاق وكده. فالله يرضى عليك يا شيخ، هل فعلا انا اتلفظت بالطلاق بدون وعي او بدون قصد او بدون نيه، هل فعلا يقع مني طلاق؟
شفاك الله وعافاك. شوف انت يا عبد الله، بدات حديثك بأنك بتعاني من مرض الوسواس القهري، مرض، وأنك ذهبت إلى الطبيب وتعطيت علاجا. كل الذي تذكره لي في أمر الطلاق بعض أعراض هذا المرض. هذا المرض له أعراض تتعلق بالسلوك، تتعلق بالعبادة، تتعلق ببعض العقود زي عقد الزواج، وربما يصل الوسواس هو أنا اتجوزت المرأة دي ولا لا، هل الزواج صحيح ولا غير صحيح. الوسواس جاي لك في مسألة الطلاق، وتحدث نفسك بأمور كثيرة، هل وقعت أم لم تقع. رب العزة سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أن المريض معفو عنه. قال ربنا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وهذه وإن كانت في معرض الخروج للجهاد في سبيل الله، إلا أنها عامة بهذا المعنى. الأمر الثاني، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى رفع، تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحديث النفس هذا أنت تحدث نفسك، هل حدث؟ لم يحدث؟ هل وقع؟ لم يقع؟ ربما يصل حديث النفس إلى درجة يعني الإنسان يعاني في أمر التوحيد، يأتي شيطانه أو نفسه الأمارة بالسوء أو وسواسه، فيفتح عليه باب الخوض في الذات الإلهية أو السب أو الطعن في دين الله. كل هذا لا تلتفت له، مش الطلاق بس، بقى الطلاق وغيره، طالما أنه جزء من أجزاء العرض المرضي لا تلتفت له، ولا تقل لنفسك هل وقع الطلاق أم لم يقع الطلاق. أنت تزوجت هذه المرأة بيقين، تزوجتها بعقد شرعي، بشهادة الشهود، بالإشهار، أنت تعيش معها تحت سقف واحد، هذا يقين. حديث نفسك عن الطلاق مجرد ظن، ظنون وأوهام، والظنون والأوهام لا ترفع اليقين. بعض إخواننا المصابين بالوسواس القهري يمر على المشايخ شيخا شيخا يسأله في مسألة الطلاق، والشيخ يقول له طلاقك لم يقع فيذهب إلى الآخر، والآخر يقول له طلاقك لم يقع فيذهب إلى الثالث، يعني يتصل بي أحدهم بعد أن تواصل تقريبا مع كل مشايخ مصر ويقول لي بس أنا عايز أسمع رأيك. إيه؟ أنت عايز واحد يقول لك أن الطلاق وقع؟ طب لو قال لك هتعمل إيه؟ إيه؟ هتعمل إيه؟ فهنا هذا بعض العرض المترتب على المرض. ينبغي عليك أن تكون قويا وأن تقهر هذا المرض بعون الله بمعونة الله. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله تبارك وتعالى وخذ بالأسباب، استعن بالله تبارك وتعالى وأتمم علاجك، استعن بالله تبارك وتعالى ولا تلتفت إلى هذه الهلاوس ولا إلى هذه الوساوس، عافانا الله وإياك وسائر المشاهدين من كل سوء. الأخ أمين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
سؤال لو سمحت.
اتفضل.
أريد شراء سيارة، فالسؤال يخص بالتأمين، تأمين على السيارة.
نعم.
فهل يجوز شرعا إضافة مبلغ من المال في التأمين لحماية سيارة، ولا تحط التأمين اللي يعني تحط عليه الدولة فقط؟
واضح سؤالك، بارك الله فيك. عند شراء السيارة السؤال عن التأمين، سواء كان التأمين ده جزء من شرط من شروط عقد البيع لبعض البيوع، أو بعض الشركات لما بتبيع بالقسط بتشترط التأمين على السيارة، البعض الآخر لا يشترط. بعض الناس يسعى للتأمين لأن التأمين لا شك فيه فائدة. في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، هل التأمين يصح أو لا يصح؟ بداية أنا عايز أقول للمتصل الكريم أخونا أمين أن في بعض بلاد المسلمين شركات تأمين بدأت تنهج المنهج الشرعي، المنهج الإسلامي الشرعي، بدأت يعني تتوافق في أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بيقال لها عنها أنها شركات تأمين إسلامية. أنا الحقيقة لم أقف على تفصيلات هذه الشركات، لكن إن تمت ونجحت كما سمعت في بعض البلاد فهذا أمر طيب لا شيء فيه ولا غبار عليه، ومن أراد أن يؤمن في هذه الشركات فليفعل بفتوى كما قلنا من أهل العلم إذا ظهرت هذه الشركات وتكلمنا عنها. الأمر الثاني أن شركات التأمين التجاري الموجودة في كل بلاد الدنيا تقريبا، هذه الشركات خضع عملها للبحث الشرعي، واختلف أهل العلم في حكم التأمين ما بين مبيح ومانع، ما بين من أباح ومن منع. هناك فقهاء كثيرون أباحوا علاقة التأمين بغض النظر عن نوع الشركة، وهذه الفتاوى مبثوثة مشهورة كثيرة، لا أريد أن أذكر الكثيرين ممن يبيح هذه المعاملة، لكن هناك أيضا كثيرون جدا ممن تحرجوا في معاملة التأمين التجاري هذه، فأباحوا التأمين التكافلي أو التأمين التعاوني، وحظروا أو حرموا التأمين التجاري. وأنا أميل إلى الرأي القائل بالحظر والمنع إلى الرأي الثاني. فيا أخ أمين، يعني إن كان عقد البيع يتضمن عقد تأميني ملزم وواجب بعيدا عن تأمينات الدولة والحكومة، فهذا التأمين إن كان لدى شركة من شركات التأمين التجاري فأنا أقول بالمنع وأقول بالتحريم، لأن علاقة التأمين لا تخلو من غرر، لا تخلو من غرر، والغرر يفسد العقود، ولا تخلو من ربا، ولا تخلو من بيع مال بمال، ولا تخلو من مقامرة، وتفصيل هذا عند البحوث التي ناقشت هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وغير ذلك من المجامع العلمية. المسألة كما قلت لك ابتداء فيها خلاف، لأن بعض أهل العلم أباحوا هذه العلاقة، ومنهم مشاهير معروفون وبعضهم منعها، وأنا أقول أنا أميل إلى القول بالمنع والحظر، والله أعلم. الأخ محمود، السلام عليكم. محمود، السلام عليكم. الأم مؤمن، السلام عليكم.
سلام. السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. من فضل حضرتك أنا كنت عايزة أسأل سؤال خاص بوالدي ووالدتي.
اتفضلي.
الحقيقة والدي رجل كبير في السن، عنده حوالي 80 سنة، وهو مريض وقاعد الفراش مش بيقدر يتحرك خالص حتى القضاء حاجته. والدتي ست كبيرة عندها 64 سنة، وهي عندها مرض الغضروف وبتمشي على عكاز. فهي لما بتيجي تغير له، طبعا تغير له أكتر من 7-8 مرات في اليوم من البراز أو البول، فساعات بيجي على هدومها حاجة يعني، فهي بتبقى مش قادرة تغير كل يوم وكل شوية. طبعا لما بتغيره مش قادرة تغير هي كمان، لأن هي ست كبيرة يعني. فهل يجوز إن هي ما تغيرش هدومها ديت كل يوم؟
لا، هي تغسل الموضع المصاب بس يا أم مؤمن. لو أصيب ثوبها في مكان معين هتغسل هذا الموضع فقط. يعني لو فرضنا جه على الكم او جه على جزء من الثوب، هنغسل هذا الجزء، جزء صغير كده نزيل من عنه، من اذا كانت النجاسه ظاهره نزيلها ونغسله بالماء. يعني مجرد شطف بالماء وحك مع الدلك كده بالماء يطهر ثوبها ان شاء الله، لكن لا يجب عليها ان تخلع ثيابها كل يوم ولا كل وقت. واضح يا ام مؤمن؟
واضح. طب لو سمعت حضرتك
ما خفي عليها معفو عنه، انا بتكلم على الظاهر.
طيب ماشي، ممكن اسال حضرتك في حاجه ثانيه؟
اتفضلي.
دلوقتي هي ساعات لما احنا بنتصل بيها بالتليفون مثلا فبنطمنوا عليها او على بابا، فمثلا بتقول مثلا ان هو مثلا حصل منه كذا كذا مثلا امبارح او كده، فهل كده هو ثوابها بيضيع لان هي بتقول لنا اللي حصل مثلا منه، ولا هي خايفه يعني اللي يكون ثوابها في مراعاته بيضيع، فهل لما هي بتتكلم مثلا كده بيبقى دوت يضيع ثوابها فعلا؟
لا، ان كانت بتذكر هذا على سبيل الشكوى والتأفف وعدم الرغبة فقد يضيع هذا الثواب، لكن إن كانت بتتكلم على سبيل الحكاية بتعرف كل حصل امبارح مثلا أو أول امبارح من باب المشاركة في الهم وانتم أبناء وبناته فلا بأس، لا شيء عليها. الأخت أماني، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو انا في امتحان وبتعامل مع اصحابي، انا بكون مذاكره بس الواحد ممكن يكون ناسي حاجه، بتعامل مع اصحابي كده ده حرام؟
بتتعاملي معاهم بتغش يعني؟
يعني مثلا لو انا ناسي حاجه هم بيذكروني هم ناسيين حاجه انا بذكرهم.
يعني امتحان تعاوني. حرام طبعا.
يعني ده حرام؟
لان الامتحان معمول لقياس قدره كل تلميذ وتلميذه، كل طالب وطالبه على التحصيل وعلى حسن العرض.
ماشي، بس دي بنات صحابي، يعني اثنين
صحابي
يكونوا محتاجين.
لا، هذا حرام، لا يجوز.
شكرا.
بارك الله فيك. من غشنا فليس منا، هذا لا يجوز. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أخت.
يا شيخ، أنا حرمت جوزي على نفسي في ساعة غضب كان مزعلني، ورجعت تاني عشت معايا ومش عارفة اعمل ايه.
قلتي محرم عليا؟
قلت له انت متحرم عليا.
توبي الى الله ولا شيء عليك.
طيب ما فيش ذنب عليا انا؟
لا، ما فيش بعد التوبة لا شيء عليك. عايزة تكفري كفارة يمين؟
يعني عشت معاه حلال؟
ان شاء الله عشتك معاه حلال، لكن هقولك اهو، يعني عشان ترتاحي اطعمي 10 مساكين. ما تقدريش صومي 3 ايام. ماشي. معنا اتصال. احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور جمال،
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم اولا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا دخلت المسجد وجدت شيخ عظيم يعني جليل.
وجدت ايه؟
في صلاة الفجر. شيخ عالم كبير يعني. أنا المسجد بتعود عليها أنا بصلي فيه. طب ليه دخلت بتطفي النور وبصلي؟ هو حتى النور هنا. راح قال سبحان الله، راح كانت من أول طفي تاني وكان صلاة ثلاث طويلة. حاجة غير المألوفة خالص. هل في ذلك استفسار
للموضوع
ده؟
لا، انا محتاجك تتواصل معايا مره تانية لاني ما استوعبتش سؤالك. انا لو استوعب السؤال، فلو الاخوه استوعبوا سؤال اخونا الحاج احمد يبلغوني ان شاء الله. معنا ياسر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا ياسر.
كنت عايز اسالك ثلاث اسئله يا شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك.
هات الاول.
ساعات وانا بصلي السنه القبليه قبل صلاه الظهر هم اربع ركعات، فساعات وانا بصلي الركعتين الاولانيين وانا في التشهد اللي في التشهد الاوسط اروح قايم اكمل الصلاه، فاكمل الاربع ركعات ولا انزل تاني واسلم واصلي الركعتين التانيين؟
يجوز تصليهم ركعتين ركعتين، كل ركعتين بتشهد وسلام، ويجوز تصليهم اربع ركعات متصله بتشهد واحد. المساله واسعه يا ياسر. ممكن تصلي اربع ركعات متصله بتشهد اخير واحد فقط، ممكن تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. هات سؤالك الثاني.
طب في نفس السؤال الاولاني، طب انا الموقف اللي انا حصل ان انا التشهد الاوسط وقمت، لا لو اقعد ثاني واسلم؟
لا لا، قمت هات كمان ركعتين وخلاص.
نعم.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز السفر للسياحه للدول الكافره؟
إذا لم يكن هناك منكرات وموبقات. أنا رايح للسياحة ليه أعمل إيه؟ رايح أشاركهم في كفرهم؟ أشاركهم في الفسوق والعصيان؟ ولا رايح لغرض شرعي صحيح؟ أو لغرض مباح زي مثلا العمل؟ بحسب الغرض الذي ذهبت لأجله وبحسب ما أتعرض له من منكرات، هل أقرها أم أنكرها، يكون الحكم بالنسبة للمسافر. فاللي مسافر سياحة أنا مش شايف وراه مقصد محترم، إنما المقصد مجرد الفسحة، مش كده؟
نعم.
يبقى هذا لا يجوز، لا يجوز بالمسلم أن يذهب لهذه البلاد ليتعاطى من منكراتهم وفسقهم ومعاصيهم التي يحرمها الله. يكفي أنه لن يستطيع أن يصلي في هذه البلاد صلاة الجماعة، خاصة وأنه في رحلة سياحية. يقول لك أنا مع الجروب والرحلة، يبقى هذا إن كان البعض يراه من المباح، لا هذا من الحرام أو من المكروه، كراهة التحريم والله أعلم.
السؤال الثالث يا شيخنا.
أيوة.
السلام عليكم. أيوة شيخنا.
سمعك يا ياسر.
السؤال الثالث بالنسبة للأحزاب، كنت عايز حضرتك توضح لنا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هل ده تنطبق على تعدد الأحزاب في الوقت اللي احنا فيه يا شيخنا؟ وأشكر حضرتك.
الأحزاب في السياسة لازم نفرق يا أخوانا بين الأحزاب في الدين، الحزبية الدينية والحزبية السياسية. الحزبية الدينية إن إحنا نبقى فرق وكل فرقة لها منهج، زي كده عندنا في المسلمين الخوارج. الخوارج أقسام كثيرة، ما بين أزارقة وعجاردة ومحكمة أولى وكثيرون جدا، ونجدات، نجد إباضية، نجد الروافض ما بين إمامية إثنى عشرية وإمامية إسماعيلية وزيدية وغير ذلك، ونصيرية ودروذ. كذلك نجد أحيانا بعض الانشقاقات العقدية في بعض الجماعات التي تنسب لأهل السنة، فتقع في بعض البدع العقدية زي الجماعات الصوفية مثلا، أو تقع في بعض البدع السلوكية زي جماعة تكفير الهجرة. كل هذا من الفرقة المذمومة شرعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لكن الحزبية السياسية إن في حزب بيسعى لحكم البلد، يسعى للوصول للسلطة، ويقول للناس أنا عندي منهج للنهوض بالبلد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا ونحو ذلك، مع احترامه الكامل للنظام العام في هذا البلد. والمفروض ان من النظام العام في بلدنا الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية. ولهذا انا أربأ بكل الأحزاب في مصر، أربأ بكل الأحزاب في مصر ان تتقاتل على قضية الشريعة، وانما احترموا جميعا الشريعة وليقدم كل منكم رؤيته. ولهذا أنا أقول إن الحزب السياسي ليس دائما أبدا هو المذموم، لكن برضو إحنا عندنا للاختلاط بين الديني والسياسي في بلدنا، الاختلاط ما بين ما هو من الشريعة. عندنا الشريعة مغيبة في بعض مناحي الحياة، وهناك أحزاب تسعى لإعادة الشريعة المغيبة في بعض هذه المناحي. لا شك أن هذه أحزاب نحن نعاونها وننتخبها، لكن أيضا لا نتعصب لرؤيتها. أنا لا أتعصب لرؤية حزب. ولهذا لما يسألني واحد يقول لي أدخل حزب من الأحزاب التي لها مرجعية إسلامية، مرجعية سلفية وإخوانية، أقول له إياك والتعصب، إياك والعصبية، إياك ورؤية الحزب تفرض عليك. وفي حاجة في الأحزاب اسمها الالتزام الحزبي. الالتزام الحزبي يصح في السياسة، يصح في الاقتصاد، لكن لا يصح في الدين، لا يصح في الدين. الدين نحن نلزم الدليل، نلزم الإجماع، نلزم ما عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا أنا بس أولا حبيت أفرق بين الحزبية المذمومة التي هي في الدين وهذه مذمومة، وهؤلاء الأحزاب الذين هم أحزاب الكفر والضلال والبدعة كلهم على يعني ليسوا على خير، لكن الذي يسعى للمصلحة البشرية أو المصلحة الدنيوية مع احترام للشرع فهذا وإن أنشأ حزبا سياسيا أو حزبا لمصلحة دنيوية فلا بأس في هذا ولا شيء في هذا. وقد ذم الله الحزبية في القرآن ومدح الحزب العامل بكتاب الله، فقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا كان الحزب يدعو إلى الله، يدعو إلى سبيل الله، يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعو إلى تطبيق ما غاب من شرع ربنا عز وجل، فلا شك أن هذا حسن، وإن كان بخلاف هذا فهو سيء بحسب ابتعاده أو بقدر ابتعاده عن أحكام شريعتنا التي هي من النظام العام. ولهذا أنا أخاطب كل الأحزاب في مصر، يا أخوانا لابد أن تقروا مش بالمادة الثانية من الدستور، المادة الثانية قد تكشف، قد تكون كاشفة للمعنى الذي نؤمن به جميعا. لابد أن نقر جميعا كأحزاب وكأفراد أن الشريعة الإسلامية نظام عام في هذا البلد. يعني إيه نظام عام؟ يعني لا يجوز لدستور ولا لقانون أن يخرج عليه ولا أن يخالفه. فالشريعة الإسلامية من النظام العام، بل هي الحاكمة لمعنى النظام العام في بلد كمصر وفي كل بلد إسلامي. إذا نجحنا في هذا يبقى الأحزاب تتنافس بعد ذلك في خدمة المواطنين والوصول بهم لأفضل وأمثل الحلول المتاحة. هذا والله أعلم. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم أحمد.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، دلوقتي احنا اخويا رايح منه دهب، كان متعان في البيت وهو مش عارف اللي خده مين، كل الوقت البيت كله شكك في بعضه.
ايوه
شكك حتى في اخواته، فالناس قالوا له يروح لواحده دجاله تشوف الحاجه دي راحت فين، وراح لها وقعدت تقول له اللي اخد الدهب ده منكم فيكم ومش بعيد عنكم، ودته اوصاف يمكن قريبه من حد قريب منه. وهو تاب ان هو راح للست دي، بس في نفس الوقت هو عايز يعرف الدهب برضه راح فين. فناس قالوا لنا حلفوا كل اللي تشكين فيها على المصحف على كتاب الله، وفي نفس الوقت برضو ناس قالوا له في حاجة اسمها البشعة بتروح تحط لسانك على حاجة سخنة، واللي اخد الحاجة دي لسانه بتقطع ولا بتلسع. فنعمل ايه نعمل ايه شيخ؟
واضح ان انتم يعني اولا هو قصر، انا لما ارمي حاجتي او اسيب بيتي مفتوح بصورة تدعو للسرقة لا الوم الا نفسي. انت عارفين المثل اللي بيقول المال السايب يعلم السرقة؟ الاول لابد انني لما يكون عندي شيء عايز احفظه او اعينه، لابد ان انا اعينه في حرز، اعينه في مكان يصلح لحفظه، مش بعد كده اتركه ليضيع ثم اوسع دائرة الاتهام اللي بيخشوا بيتي.
بس ايه الحل يا شيخ؟
اسمعيني يا بنتي.
حاضر.
اسمعيني، يبقى اول حاجة احنا غلطنا ولا ما غلطناش؟ غلطنا. نمرة اتنين، الغلط اللي احنا غلطناه عايزين نتنيه بغلط تاني، نروح للدجال. وبعدين راح للدجال، حتى ما سألش زي ما انت كده بتسألي دلوقتي اروح ولا ما اروحش، هو راح للدجال. وبعد ما الدجال شككه في اقرب الناس ليه، وطبعا الدجال هيقول له ايه؟ هيقول له منكم فيكم، ويقعد يديله شوية اوصاف واخدها منه سمعها منه، فيوقع العداوة والبغضاء على العموم بين الناس، وشك في الناس بدون بينة وبدون دليل. تاب الى الله، نسأل الله ان يتوب عليه، عايز يروح للبشعة. طب ما البشعة زي الدجال، البشعة زي الدجال. ناس قالوا لنا طب يحلف، طب ما انتوا عارفين مثلا قالوا للحرام يحلف مش كده، برضو لو حلفناهم مش هنصدقهم. يبقى المسألة ايه الحل؟ الحل ان احنا نحافظ على حاجتنا، الحل ان احنا نعمل حدود للي يخش بيتنا، الحل ان احنا ما نبقاش مفرطين، لان اللي دخل بيتي وسرق الذهب ممكن يدخل بيتي ويعتدي على حرمته. يبقى لازم احط ضوابط للي يدخل البيت، ضوابط للي يدخل بيتي. ولما ارمي مالي ممكن اتهم اقرب الناس ليا، اتهم زوجتي، اتهم اولادي، اتهم اقرب الناس ليا، لكن لما احافظ على مالي بقدر الامكان واستعين بالله عز وجل فانا هنا ابقى واخد بالاسباب وابقى مؤمن فطن، مؤمن كيس فطن. اوعى تروحوا للبشعة، اوعى تروحوا للدجالين. اذا كنتوا عملتوا شيء من هذا فيجب عليكم ان تتوبوا الى الله منه. اذا عرفتوا مين اللي سرق ببينة ودليل صحيح من حقكم تحاسبوه، لكن اذا ما كانش عندكم لا بينة ولا دليل يبقى نترك الامر لصاحب الامر سبحانه وتعالى، وهو الذي سيؤاخذ وسيحاسب كل انسان بما اكتسب. لكن اخذ الناس بالشبهات واخذ الناس بالظنون هذا من الحرام. الله اعلم. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
بنحبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه.
كنا عايزين نعرف من حضرتك بعض الاشياء اللي ننصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا واحسن اليك.
ربنا يبارك فيك. يعني طبعا اهم شيء ننتصر به لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نحيي هديه وسنته، نتعرف على دينه، نكون على العقيدة الصحيحة التي جاءنا بها، نكون على المنهج والهدي والسلوك المحترم القيم الذي جعله الله لنا أسوة وقدوة فيه. يبقى هذا أعظم ما ننصر به النبي، أن نكون دعاة بالعمل، دعاة بالسلوك، دعاة بالعلم، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله عز وجل ورد الشبهات عند أصحاب الشبهات ورد الترهات والمخالفات عند المخالفين. وهذا لا يحسنه كل أحد، وإنما يحسنه الذين يتخصصون في هذا الباب من العلم. يحسن مجادلة المخالفين محتاجة تخصص، محتاجة طرق معينة في علم الجدل وعلم إفحام الخصم وإلزامه بالحجة. لكن أنا كمسلم نصرتي لنفسي أولا، ثم انتصاري لدين الله عز وجل، انتصاري لله ولدينه ولشرعه ولشريعته، انتصاري لنبيه لأنبيائه ورسله جميعا ولنبيه صلى الله تعالى عليهم جميعا، يكون كما قلت بالعمل الحثيث والجهد الجهيد على أن أكون متبعا لا أن أكون مبتدعا. هذا أعظم ما ننصر به أنفسنا، ننصر به ديننا، ننصر به نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر يقتضي منا أن نتعلم وأن نعمل بمقتضى هذا التعلم. إذا كانت هناك شبهات يثيرها المخالفون من أهل البدع أو من أهل الكفر، يبقى هناك متخصصون يردون عليهم. أرجع إلى المتخصصين وأسألهم وأفهم الشبهة وأفهم الرد عليها. إن كنت أحسن ذلك أرد بما فهمت وبما علمت، لا أحسن ذلك أنا لا أعدم في الأمة من يقوم بذلك، فإنه من الواجبات الكفائية. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ سؤال.
اتفضلي يا مروة.
أنا دلوقتي إحنا كنا جايبين يعني معزة عشان نعملها عقيقة.
نعم.
فهي كانت جاية سليمة ما كانش فيها حاجة، بس وهم بيجيبوها عشان يعني شدوها من قرنها، فقرنها يعني إيه يعني تشد من مكانه شوية، بس هو لسه موجود، هل تجوز عقيقة ولا كده خلاص ما تنفعش؟
هو المولود بنت يا مروة؟
نعم.
المولود بنت؟
المولود ولد.
المولود ولد محتاج اتنين يا مروة.
ايوه ما هي من ضمن الاثنين يعني.
ماشي ماشي، يجوز ان شاء الله يا بنتي.
يجوز يعني؟
يجوز ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. رمضان السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الاولاني عاوز اعرف قصة اسلام سيدنا عكرمة رضي الله عنه.
عايز تعرف ايه؟
اسلام سيدنا عكرمة رضي الله عنه.
اسلام سيدنا عكرمة؟ سيدنا عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه أسلم عام الفتح، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وكان لإسلام قصة طريفة مشهورة، منها أنه خرج من مكة يهيم على وجهه، فجاءت امرأته واستأمنت له النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلبت منه الأمان لزوجها، ثم ذهبت تخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنه، فعاد إلى مكة وأعلن إسلامه وحسن إسلامه بعد ذلك. وقتل رضي الله عنه ورحمه الله شهيدا في فتوح الشام أظن في معركة اليرموك. سؤالك الثاني يا رمضان ولا الخط قطع؟ طيب رضا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا رضا.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
كنت عايز اسألك سؤالين بس لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الاولاني هو انا ليا واحد صديقي ما بيبطلش يسبب الدين دائما يعني.
نعود
عايز اعرف ما الحكم في كده وايه اللي يعمله، حاولت بحاول امنعه عنه.
سب الدين كفر. من فعله من فعله قاصدا عامدا عالما بالحكم ينطبق عليه حكم الكفر والعياذ بالله، ويجب ان يتوب الى الله ويتركه، ولو مات على ذلك فهو على شر عظيم. فينبغي ان نعلمه الحكم وان نقول له اتق الله، لا يجوز سب دين الله عز وجل، بل لا يجوز السب ولا اللعن لاي احد، حتى الكفار لا نسبهم ولا نلعنهم. المؤمن ليس بسباب ولا بلعان، لكن نناقش ننظر نتكلم نضع الامور في نصابها، نضع الامور في نصابها. لكن سب الدين من اكبر الكبائر، وهو الكفر البواح البين لمن قصده واراده. احنا بنقول ان كثير من الناس اللي بيفعلوا هذا سفهاء وجهله، خاصه الاطفال الصغار. لما تجد بيئه بتربي الطفل الصغير على سب الدين، مش عارف يعني كيف يكون رب هذه الاسره او المسؤول عنها، كيف يلقى الله عز وجل. ثم ينشأ هذا الطفل على هذا السلوك المشين، فيصبح من وسائل إعلانه لغضبه أنه يسب دين الله. هذا كله يعني كفر بواح، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى ننصح ونقول لمن فعل هذا اتق الله، عد إلى صوابك، عد إلى رشدك. فإن كان سفيها لا نثيره، لأن ممكن واحد بيسب الدين فأنا دخلت معاه في جدال فخلاهم سبين وثلاثة وأربعة، يبقى أنا هنا إيه زودت المنكر. لكن أيضا يجب أن أضرب على يدي صاحب المنكر هذا بكل وسيلة تمنعه أو تحد من هذا المنكر، والله أعلم. سؤالك الثاني يا رمضان.
هو يا فندم في واحد سنة الشيخ يعني بيسمع حاجة زي الأغاني اللي هم بيقولوا عليها ذكر بتاعت الموالد دي، فأنا عايز أعرف ما حكمها له، يعني اللي بيقولوا بيسموها ذكر.
طبعا هذا ليس ذكر، ليس ذكرا. الذكر أن تقرأ القرآن، أن تدرس درس علم أو تسمع درس علم، أن تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الذكر المشروع. الذكر المشروع ما ثبت من دين الله عز وجل. لكن عفاطة وموسيقى ورق وأغاني وأقول عليه ذكر، هذا من الضلالة. يعني حتى الضلالة فيه مش كونه أغاني وحرام بس، ده أنا سميت الباطل باسم الحق. سمينا خلينا الجهل يعتقدوا ان ذكر الله هو هذا السلوك المشين، ولهذا بالله قد تكون هناك قصائد في مدح الله عز وجل او في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعني ضلالة فيه ولا شذوذ فيه، لا بأس بها. لكن نغنيها ونعملها اغاني وسهرات بالاغاني، فهذا من البدع والضلالات ولهذا بالله، والله اعلم. الاخ عمرو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
انا عندي ثلاث اسئله والله لو سمحت.
هات الاول.
هل يجوز الدعاء في فتره الاستراحه في خطبه الجمعه؟
هذه المساله لم يثبت فيها نص خاص، لكن الدعاء يوم الجمعه عموما مطلق. قيل ان وقت الدعوه المستجابه يوم الجمعه هي وقت جلوس الإمام على المنبر، وهذا في حديث أبي موسى الأشعري في تعريف، وده عند مسلم في تعريف وقت الإجابة في يوم الجمعة، فقال حين يجلس الإمام على المنبر، والمشهور فيها أنها آخر ساعة من ساعات النهار. فبهذه الأدلة يجوز الدعاء، يجوز الدعاء في هذا التوقيت البسيط، الوقت البسيط هذا، وقت جلسة الإمام على المنبر ليستريح بين الخطبتين، والله أعلم. لكن المسألة ليس فيها نص خاص في دعاء خاص أو نحو هذا. سؤالك الثاني يا عمر. معنا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، كيف حالك؟
بارك الله فيك، اتفضل.
لو سمحت حضرتك أنا عندي عدة أسئلة، بس ممكن نقول لحضرتك
مهني معنا ما بكتبش أسئلة، اسأل سؤالك. نعم. الأول أنا جاوبك.
طب الاول سؤال لحضرتك، صلاه الجنازه للنساء في الحرمين يعني في الحرم المكي والحرم المدني،
نعم
يجوز لها صلاه الجنازه؟
يجوز نعم، المسافر والمقيم لا شيء في ذلك.
طب حضرتك المرور امام المصلي في الحرمين حكمهم ايه؟
الاصل منع المرور امام المصلي بين يدي الستره، عشان كده انا بقول يجب على كل مصلي في الحرمين وفي غير الحرمين ان يتقي الستره اذا صلى، ما صليش كده واسيب نفسي للناس. فالمرور امام المصلي لا يجوز بينه وبين الستره، لكن اذا كان بعيد عن الستره فلا باس. البعض استثنى الحرمين عشان الطواف، والطواف ليس مرورا امام المصلين، لان المرور المنهي عنه هو المرور بين المصلي وبين السترة التي اتخذها، والله أعلم.
الله يبارك فيك. حضرتك برضه سؤال ثاني، لو صلاة العشاء جت وما صليتش صلاة المغرب، هل ممكن أصليها في وقت الأذان والإقامة؟ وممكن لو عدينا الأذان الوقت الإقامة أصليها بنية المغرب، أصلي العشاء بنية المغرب؟
يجب أن تبدأ بصلاة المغرب مباشرة ولا تنتظر مجيء العشاء. فاذا اذن العشاء صلي المغرب.
ظرف من ظروف حضرتك.
انتظر اهو، انا بقول لك اهو، انا باخدك واحده واحده. يبقى يجب اولا ان تبدا بصلاه المغرب متى ذكرتها، فاذا كان بعد اذان العشاء لا صلي المغرب في الفتره التي ينتظرونها بين الاذان والاقامه. فاذا دخلت المسجد وهم يصلون العشاء في جماعه صلي معهم العشاء ثم اقضي المغرب بعد ذلك.
طب اصلي العشاء المغرب 3 ركعات والعشاء 4،
هتصلي معهم العشاء في الجماعه. هتصلي معهم العشاء في الجماعة، هم هيصلوا 4، هتصلي معهم 4، وبعدين بعد كده تجيب المغرب انت لوحدك. واضح؟
اجيب المغرب يعني مش شرط حضرتك الترتيب.
الترتيب سقط عنك بالعجز عنه، ولو اعدت العشاء مرة اخرى مراعاة للترتيب فهذا قول حسن. واضح؟ معانا اتصال. ام محمد السلام عليكم. ابو محمد.
ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
سؤال بس يا دكتور. الله يخليك.
اتفضل.
بالله يا دكتور، انا خالي بياتي مثلا راتب شهري لبعض الاسر اللي هم محتاجين للكفالات واليتامى وكده.
نعم.
فوكلني باسره يعني ناس جنبي وكده، فقال لي ظروفهم ايه، فقلت لهم يا خالي اللي هم مثلا ما بيصلوش وبيسيبوا الدين واللي نبي ده الكفاله تشرب سجاير وكده، فقلت له ما ينفعش ان انت تتصدق عليها. فهي شافت من يوم كام يوم يا دكتور وقعدت تحاسبن عليا، وقالت لي يعني ينفع كده؟ فهل حاسبنا ولا عملت حاجه دي جائزه ولا مش جائزه؟ فارجو عن حضرتك جوابنا. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. طبعا مساله ان انا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل كلمه انتصار اقولها عند احساسي بالعجز والظلم، فاقول حسبنا الله، حسبي الله، يعني يكفيني الله، يمنعني الله. يا ريت كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل تكون منها صحيحة، فتكون ممن يحتسب، وتكون ممن يعتمد، وتكون ممن يتوكل على الله. لكن سب دين ومفيش صلاة وشرب سجاير وهذا السلوك، أين هو من الاعتماد على الله؟ والله لو فضلت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل طول عمرها، هي أصلا فعلها أو فعل جوزها أو فعل الأسرة ينفي هذه الكلمة. خدوا بالكم ان كلمه حسبي الله ونعم الوكيل مش كلمه دعاء على حد، هي كلمه انتصر لنفسي، اطلب من الله ان يعينني، اطلب من الله ان يمنع عني. انت وجهت لخالك نصيحه، قلت له ان هذه الاسره سلوكها كذا وكذا وكذا، وانا عايز اقول ان الاسر اللي هذا شانها او هذا حالها برضه مش معنى كده ان احنا نرميهم للشيطان، يعني لا مانع انني اطعم هذه الاسره، بس حينما اختار لا اختار الافضل، اختار من يتقي الله، اعينه على تقوى الله. لكن لا مانع ان من كان هذا حاله لا نتركه للشارع، لا نتركه للجوع، لكن ايضا اذا اعطيناهم المال نعطيهم المال ونعطيهم ايضا جرعه الدعوه الى الله، جرعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما فعلته انت لا شيء عليك، وما تفعله هي من حسبي الله وغير ذلك لا ضرر عليك منه البتة، وإنما أسأل الله أن تكون الكلمة كلمة هداية لهذه الأسرة فيثوبون إلى رشدهم ويعودون إلى الله عز وجل. أم أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ
تفضلي.
عايز أسأل عن إزالة الشعر الأبيض من الحواجب، فيها حرمانية؟
إزالة الشعر الأبيض من الحواجب حرام، وإزالة أي شعر من الحواجب حرام.
طيب الصبغة
لا بأس بها.
طيب في سؤال تاني.
لا بأس بها للمرأة. نعم تفضلي.
في سؤال تاني. في واحدة يعني متجوزة من مدة يعني، واحدة في العشرينات بنت صغيرة وجوزها عاجز يعني، في ذنب علينا لو قعدنا نقول لها هتأدي أمرك معاه ومش عارفة ايه والكلام ده.
يعني هي موافقة على عيشة معاه على هذا الوضع؟
هي عايشة معاه بس احنا خايفين عليها.
خايفين عليها من الانحراف يعني؟ لا هذه نصيحة.
لا مش من الانحراف يعني طبعا.
شيء طبيعي شيء طبيعي شيء طبيعي. هذه نصيحة أنتم تنصحونها وهي صاحبة القرار.
لا يعني شيء. في ذنب علينا ولا
لا شيء عليكم، والقرار قرارها في الآخر، إذا أصرت فالقرار قرارها وتبطلوا بقى. أبو أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له.
بعد إذن حضرتك الشيخ، كان عيسى في القرآن قال ومبشرا بالرسول أن يأتي من بعدي اسمه أحمد.
نعم عليهما الصلاة
ممكن
والسلام.
يجي مثلا تلاقي حد من غير مسلم يقول لك ان سيدنا عيسى قال ان هو اسمه احمد ما اسمهش محمد. احنا طبعا عارفين ان من اسمائه احمد ومحمد.
نعم.
لكن برضو فضح لنا يعني معروف ان الشهاده اشهد ان لا اله الا الله وان محمد ما بيقول احمد.
نعم. رسول واضح الله. واضح سؤالك واضح،
فحضرتك توضح الموضوع ده.
نرد عليهم ازاي؟ سؤالك واضح. طبعا نحن لم نسمع شهاده المسيح عيسى ابن مريم لنبينا صلى الله عليه وسلم، والموجود في كتب اهل الكتاب الان ليس في هذا النص، نص ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد. لكن هذا النص ورد في القرآن، ورد في سورة الصف في القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فليجي يحتج عليك بالقرآن يقول لك إزاي هو اسمه أحمد ونبيكم محمد؟ قل له يا أخي نبينا محمد الذي أنزل عليه القرآن هو الذي قال هذا. يعني لو كان عايز يرد على شبهتك دي كان غير الاسم، لكن هذا كلام الله وأنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبينا له أسماء ذكرت في القرآن وذكرت في السنة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. انت تعرفوا اسم نبينا أكتر مننا؟ هتعرفوا اسم نبينا أكتر منه هو؟ ولهذا قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي، وقال لي خمسة أسماء. فهذه أسماء نبينا، يتحدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن أسمائه، والقرآن الكريم ذكر لنا أسماءه. ثم إن أحمد ومحمد اسمين عربيين اشتقاقهما واحد، اشتقاقهما من مادة حمدة، من مادة الحمد. فقد يكون اختلاف اللغات هو الذي يؤدي إلى هذا. لو احتجنا لهذا نحن لا نحتاج إليه. فأحمد ومحمد في أصل الاشتقاق اللغوي متوافقان، وإن كان محمد أبلغ في المحمدة من أحمد، إلا أنه على القول الآخر كلاهما المستحق لجميع المحامد، هو الذي يحمد ربه تبارك وتعالى أكثر من غيره، وهو الذي يحمده كل من يعرفه، كل من يعرفه من أهل الحق يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم القيامة صاحب المقام المحمود بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فبشارة المسيح عيسى بن مريم بنبينا محمد وبأحمد، وقد ورد في التوراة التصريح باسم محمد، وورد في الإنجيل التصريح باسم أحمد، بل إن في إنجيل من الأناجيل اللي هم بينكروها الآن وهو إنجيل برنابة اللي اكتشف في الفاتيكان في القرن 19 و عملوا عليه حملة تعمية وتجهيل، فلما أخرجه أحد القساوسة من الفاتيكان ونشره وترجم إلى اللغة العربية في حينها بدأوا يشككون فيه. هذا الإنجيل اللي هو معروف باسم إنجيل برنابة، وكما قلنا خرج من الفاتيكان من مكتبة الفاتيكان ونشره قسيس من قساوستهم وترجم لعدة لغات، ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. لكن نحن نؤمن يقينا بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقول للقائل إن كنت قد آمنت بهذا القرآن فهذا القرآن أنزل على قلب محمد، أنزل على محمد، ومحمد هو أحمد، وأحمد هو محمد، وأسماؤه كما قلنا خمسة بل أكثر من ذلك، فحجتك ضاحدة، وحجتك وهي إن كنت تصدق بالقرآن فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن. وإن كنت لا تصدق بالقرآن فلا تذكر مثل هذه الترهات التي لا تستقيم ولا تقف عائقا أمام إيمان أي إنسان يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وعلى وبركاته شيخنا الحديث.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
الله عزيزي الله يخليك. والله إني أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
إن شاء الله سوف أرزق عن قريب ببنوتة كده إن شاء الله. لك كنت عم أعرف شروط العقيقة وهي شروط على بعض أولادتها.
ربنا يبارك لك فيها ويجعلها قرة عين لأبيها وأمها.
وأسألك أن تدعو إن شاء الله أن تكون ذرية صالحة إن شاء الله.
بارك الله فيك. أما العقيقة فتكون يوم السابع إن شاء الله، سابع يوم من الولادة، بنحسب يوم الولادة طبعا، وفي اليوم السابع للولادة تكون العقيقة. السنة تكون العقيقة نذبح عن البنت شاه، نذبح عن البنت شاه، سواء بقى كان خروف أو معزة أو جدي حسب المتيسر. طبعا شاء تخضع لسن الأضحية، يعني إن كانت معزة يبقى عمرها سنة على الأقل، فإن كان مثلا خروف ممكن يبقى أقل من ذلك كما هو في الأضحية. وندعو الناس للطعام. طبعا البعض بيرى من السنة التسمية في هذا اليوم، وهذا صحيح نسميها لو أننا شايف أنت يعني أكيد سميتها من دلوقتي من قبل ما تتولد أو يعني حضرت لها الاسم، فنطلق التسمية في يوم السابع أيضا، هذا من السنة. الأمر الثاني، ولا بأس لو فعلنا قبل ذلك، رحت سجلتها من يوم الولادة لا بأس، لكن أنا بكلم عن السنة. كذلك من السنة أن يحضر الناس المهنئون فيجتمعوا على الطعام ويدعون لك ويدعون للوليدة، فهذا أيضا من السنة. هل حلق شعرها والتصدق بقيمته فضة أو ذهبا من السنة؟ في حديث في هذا، لكن أنا يعني أتوقف في صحته، يحتاج إلى بحث إن شاء الله. فسنن الوليد أو المولود كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في ولدك. وما أقول ولدك ما أقصدش ذكر أو أنثى، ولدك يشمل الذكر ويشمل الأنثى، وأن يرزقك الذرية الصالحة وأن يجعلها قرة عين لك ولأمها، وأن تكون ذخرا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رمضان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
أنا حضرتك لسه مكلم حضرتك دلوقتي، سألت حضرتك عن قصة إسلام سيدنا عكرمة. بس أستاذ
ارفع صوتك يا رمضان.
انا سألت حضرتك على قصة اسلام سيدنا عكرمة رضي الله عنه وارضاه.
ايوه.
عاوز من حضرتك توضح حضرتك بس اكتر، بس رحله زوجة سيدنا عكرمة.
لا احنا في حلقه فتاوى يا رمضان.
نعم،
حلقه فتاوى مش في حلقه سيره.
ما معلش، في 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 اختلاف بينه وبين اصدقائي. يعني
ارجع للكتب يا رمضان، مش حلقه الفتاوى هي الفتاوى لاسئله تهم الناس. ماشي يا رمضان. وليد السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كان ليا سؤال يا شيخ بعد إذنك.
اتفضل.
أنا سمعت في شيخ في التلفزيون بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بعيد ميلاده عن طريق الصيام يوم عيد ميلاده، هل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام فيه قدر من التجاوز. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه احتفل بعيد ميلاده، لأن كلمة عيد ميلاد يا أخوانا كلمة حديثة، كلمة خدناها عن الغرب في العصر القرن 19 والعشرين، وأصلها كلمة مأخوذة عن النصارى الذين يحتفلون بيوم ميلاد المسيح ويختلفون فيه اختلافا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه في الصيام أنه كان يصوم الاثنين والخميس، ثم علل صيامه الاثنين والخميس بعلل كثيرة، منها قوله هذا يوم ولدت فيه وهذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، عن الخميس يعني، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بل أيضا في حديث آخر ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبواب الجنة تفتح في رمضان، ثم تغلق بعد رمضان، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح كل يوم اثنين، أعتقد كل يوم اثنين وكل يوم خميس، فصار لهذين اليومين خصوصية. من هذه الخصوصية شكر النعمة على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ومات على التحقيق يوم الاثنين، ومات أيضا يوم الاثنين في ربيع الأول أيضا. فكونوا نقول كان يحتفل، نقول كان يصوم، بدل ما شيل كلمة يحتفل وقول كلمة إيه؟ يصوم. فمن أراد أن يحيي السنة فليصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. تحرف الكلم عن مواضيعه وتقول لي يحتفل وتعملها لي بقى حفلة، فهذا تحريف للكلم عن مواضعه. الرسول ما فعل هذا ولا فعله أصحابه من بعده، وهم خير قرون الأمة وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء بعد الله عز وجل، فلا نزعم أن محبتنا له أعظم من محبتهم إياه، هذا من الكذب. نحن نحبه الحمد لله رب العالمين، لكن محبتنا على قدر ضعفنا، على قدر إيماننا، على قدر سلوكياتنا، ومحبتهم على قدرهم، وهم أناس كانوا أرفع منا شأنا وقدرا. ونحن يعني نتمنى، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم بالحب، بالحب، بحب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم، فالمرء مع من أحب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من يقول إن النبي كان يحتفل بيوم الاثنين أو بيوم مولده، هذا محرف للكلم عن مواضعه. الصحيح، الصحيح كان يصوم. هو الصيام احتفال؟ هو الصيام احتفال؟ هتقول لي يصوم شكرا، نعم يصوم شكرا لله. طب والخميس يوم ترفع فيه الأعمال، يبقى هذه علة للصيام، لكنه كان يصوم الاثنين والخميس، كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يصوم. إذا أردت الهدي فعليك بالصيام، ومن لم يصم فلا شيء عليه، إن هذا من سنن الصيام، من نوافل الصيام. ومن أفضل الصيام أن تتابع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، ازي حضرتك؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله يا شيخنا والله.
اتفضل يا أخي.
استاذن حضرتك يا شيخنا، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل الحاكم في هذه المسألة كافر كفر يخرج من الملة الحاكم بغير ما أنزل الله، وهل هناك أقوال أخرى؟ سؤال آخر يا شيخنا.
لا لا لا، أنا ما بعرفش أجاوب سؤالين بيروح السؤال الأول مني، خليك معاي. السؤال الأول، الحكم بغير ما أنزل الله كفر، نعم هو كفر، سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كفرا وظلما وفسقا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الثالثة فأولئك هم الفاسقون. وهو مخرج من الملة إن أراده وقصده، يعني من بدل حكم الله وجاء بحكم غير حكم الله زاعما أن حكم غير الله أولى من حكم الله، أو أنه مثله، أو أنه يسع أن يترك حكم الله، فهذا كافر ظالم فاسق. أما من وقع في خلاف الحكم أو حكم بغير ما أنزل الله متأولا أو جاهلا أو ظنا أنه له أن يجتهد أو نحو هذا، فهذا كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وعايز أقول لك حاجة تانية مهمة جدا، إن الحكم بغير ما أنزل الله ليس فقط في قضية الحدود المغيبة، ده الحكم بغير ما أنزل الله يشمل كل حكم يخالف حكم الشرع. يعني لو خالفت المستحب، يعني من السنة السواك عند الصلاة، السواك عند الصلاة وعند الوضوء، فإذا تركت السواك لا شيء علي، لأنه سنة مستحب نافلة، سنة جائز مستحب، سنة مستحب نافلة. لكن لو أنكرت السواك هذا كفر، خد بالك من الفرق هنا، قلت لا هذا ليس من الدين، هذا كلام فاضي، حتى في النوافل، لأن حكم الله كل ما حكم به الله، وإحنا عندنا الحكم الشرعي التكليفي يتضمن الإيجاب أو الوجوب والاستحباب اللي هو الندب والإباحة والكراهية والتحريم، فكل من حرم أو حلل بغير حكم الله فهو معتدي على الله وعلى حكمه وعلى كتابه وعلى منهاجه وعلى رسوله. والإنسان المصيب الإنسان الموفق من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بقيت مسألة أخرى أيضا يا أبو عبد الرحمن، لا نسقط هذه الأحكام على أحد الناس هكذا يعني بلا ضوابط لكي نحكم على مسلم بأنه ارتد بأنه حكم بغير ما أنزل الله فكفر فارتد. هذه لها ضوابط شرعية، منها الاستتابة ومنها عرضه على القضاء الشرعي ليناقشه، وهذه معلومة في كتب الفقه بالضرورة في أبواب الردة، أبواب المرتد في كتب الفقه وفي كتب الحديث، والله أعلم.
سأل السنة يا شيخنا،
نعم.
هل يجوز الفتحة على الإمام باللحن الجلي أو اللحن الخفي؟ جزاكم الله خير.
طبعا مسألة الفتحة على الإمام في مناسية في الصلاة شيء اختلف أهل العلم فيه، والراجح المشهور أنه يجوز أن نفتح عليه إذا أخطأ في الآية نسي الآية نفتح عليه، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان مذهب إمامنا الشافعي وابن حزم الظاهري عدم جواز الفتح عليه. ونقول للإمام اللي عمال يغلط اركع، هو أنت لازم تجيب الربع كامل ولا الصورة كاملة؟ اختلط عليك الأمر اركع. لكن واحد بيلحن، هو مش احنا بنفتحش عليه عشان نذكره بالآية، ده هو بيلحن مش عارف يقرأ. إذا كان لحنا خفيا فهذا يقع في أكثر الناس ويعني يعفى عنه، وإن كان الأولى أن نقدم أتقاننا أقرأنا لكتاب الله. لكن عادة الناس ما تصح به صلاة وتصح به إمامته، لكن إن كان لحنا جليا زي الذي يغير المعنى فهنا لا، لابد أن أنا أفتح عليه، بل لابد أن أنا ما دخلوش إمام أصلا، أقول له أنت بتخش إمام ليه؟ أنت مش عارف تقرأ أصلا، تعلم القراءة. يعني كمن يجعل نفسه مكان الله فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنت اللي أنعمت عليهم ولا ربنا اللي أنعم عليهم؟ إذا فهمنا المعنى لا، صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا رب، يبقى المعنى هنا. اللحن الجلي هذا بيفسد، قد يوقعك في كفر أو شرك أو يفسد المعنى إفسادا بينا، فهنا ينبغي علي أنني أقول أصحح له. ثانيا ينبغي علي أن أنا أقول له ما تخشش إمام وانت وحالك هذا أو حالك هكذا، تعلم قبل أن تأم الناس يرحمك الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الصوت مش واصل أخي إبراهيم.
ايوه حضرتك فضلت الشيخ، اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
حضرتك وانا طفل صغير ضربت عصفور بحجر فوقع، المنظر ده ما بيروحش من دماغي خالص، وانا طفل يعني اتهيألي ان العصفور بيقول فرغم ان انا عندي 60 سنة لكن المنظر ده ما بيروحش من دماغي، وعايز سيادتك تقول لي اكفر عن الذنب ده ازاي.
عفى الله عنك. يعني اولا انت كنت طفلا مش كده، كنت طفل صغير دون البلوغ، والطفل مغفور له، يعني ما فعله قبل البلوغ من ذنوب ومعاصي لا توضع في كفة سيئاته ولا في ديوان سيئاته، وهذا من فضل الله علينا أن الطفل يعطى الحسنات ولا يعطى السيئات. نمرة اثنين، صيد العصفور جائز إذا كنت سأصطاده لمعنى أنني أكله أو نحو هذا لمنفعة شرعية. نمر ثلاثة، أنت أسأت مع العصفور لأنك قتلته بلا مبرر وضربته بالحجر بلا مبرر، لكن كما قلت كنت طفلا وعفى الله عنا وعنك. كون المشهد لا يغادر ذهنك ده شيء طيب، شيء طيب أنك تتذكر المآسي، وياريت الكلام ده يبقى معاك في كل تصرفاتك المخالفة، أنك تذكر نفسك أن هذا لا يجوز وهذا لا يليق، لأن هذه دعوة إلى التوبة، دعوة إلى التوبة، مش هعمل كده تاني يا رب، دعوة إلى التكفير السيئات بمزيد من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فأكثر من الحسنات بارك الله فيك، وتب إلى الله عز وجل من كل ذنب ومن كل معصية. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يتوب عليك أخ إبراهيم. ما عندناش اتصالات. محمد السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ جمال؟
اتفضل يا محمد، بارك الله فيك.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
بالله كان عندي سؤال ودعاء من حضرتك اني رب الزوجة الصالحة.
ربنا يرزقك الزوجة الصالحة يا محمد. تفضل سؤالك. يا رب.
السؤال، وجدت مبلغ من المال من حوالي اكثر من سنة شيخ جمال.
نعم.
من حوالي اكثر من سنة وانا تقريبا محتفظ به يعني. وما حد سأل عليه هو.
مبلغ كبير ام صغير؟
حوالي 500 ريال.
يعني مبلغ يسأل عنه اصحابه عادة. طيب عرفته يا محمد ولا ما عرفته؟
لا عرفته بقدر الامكان يا شيخ جمال.
وفات عليه سنة.
اكثر من سنة.
يجوز لك أن تأخذه تنفقه على نفسك، ويجوز لك بعد السنة أن تتصدق به على شرط إن ظهر صاحبه في أي وقت فأنت ضامن لرده.
ماشي، بارك الله فيك.
يبقى نحن نعرف اللقطة لمدة سنة تعريف بحسب العرف يعني، ثم بعد السنة لنا أن نتملكها ولنا أن نتصدق بها على نية صاحبها، على شرط ان في كل الاحوال انا ضامن اذا ظهر صاحبها. فاذا ظهر وقد تصدقت بها اقول له اخي انا تصدقت بها، عايزها اضمنها لك، مش عايزها يبقى الصدقه انت تصدقت بها على لمصلحتك انت. اذا قال لا انا مش عايزها تبقى الصدقه لمصلحتي انا واضمن انا. في كل الاحوال يجب تعريف اللقطه، يجب تعريف اللقطه في الايام الاولى للقطه، بنحاول نعرفها كل يوم، بعد شهر كده ولا اسبوع ولا اتنين ممكن نعرف كل اسبوع مرة او كل شهر مرة، يعني مسألة بحسب العرف. فاذا لم يظهر لها صاحب عادة فاننا يجوز لنا ان نتملكها، يستثنى في هذا لقطة الحرم، ما كان لقطة في الحرم، فلقطة الحرم لا تلتقط الا لمعرف، فلا تلتقط للتملك. وفي هذه الحالة انصحك توديها لامانات الحرم، للجهة المسؤولة عن الأشياء الضائعة في الحرم، تديهم الشيء اللي انت وجدته وتقول لهم وجدته في المكان الفلاني، وهم مسؤولون من قبل الدولة عن هذا، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم